الشريط الثامن والعشرون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، آنفا في درسنا السابق تحدثنا عن مسائل عدة تتعلق بعقيدة المسلم، ومن هذه المسائل أن قلنا بأنه لا يجوز للشخص أن يضيف العبودية في التسمية إلى غير الله، وبينا حكم ذلك وذكرنا الأدلة في ذلك بما لا يحتاج إلى مزيد. ثم عطفنا القول وتحدثنا عن أسماء الله الحسنى، وقلنا بأنها بالغة في الحسن، وأنه لا يجوز للرجل أن يشرك فيها، ولا يجوز للرجل أن يميل عنها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، بمعنى من حفظها وعدها واستغاث بالله سبحانه وتعالى بذكرها موقنا بأنها حق. ثم أشرنا إلى مسألتين أيضا: المسألة الأولى بأنه لا يجوز للرجل أن يقول السلام على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو السلام، وهذا اسم من أسمائه، وإنما يجوز ذلك في حق غير الله، كأن يقول الشخص السلام على الرسول والسلام على فلان وما أشبه ذلك. وكذلك أيضا ذكرنا ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن قول الرجل: اللهم اغفر لي إن شئت. قلنا بأن هذا الأمر لا يجوز، ووضحناه توضيحا يكتفى بذكر ما سبق فيه. قال المصنف رحمه الله: باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك ووضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. متفق عليه من حديث أبي هريرة. فيه مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي، الثانية لا يقول العبد ربي، ولا يقال له أطعم ربك، الثالثة التعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي، الأول الذي هو السيد الذي اشترى هذا العبد. الرابعة تعليم الثاني وهو العبد أو وهو المولى، قول سيدي ومولاي. الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. هذا الباب باب يتعلق بتوحيد العبد من ناحية لفظية، وفيه النهي أنه لا يجوز للرجل إذا اشترى عبدا أن يقول عبدي، ولا يجوز للعبد أن يقول عن سيده إذا ناداه ربي، مع أنك لو قلت له عبدي ما قصدت بأنه عبدك يعبدك كما يعبد الله سبحانه وتعالى، وإنما قصدت بأنه يخضع لك في ما لا يخالف الشرع. وكذلك لو قال العبد ربي لسيده لا يعني أيضا هذا بأنه قد اتخذه ربا من دون الله، وإنما قدره على تقدير فيما لا مخالفة فيه لشرع الله. ولذلك قال يوسف عليه الصلاة والسلام اذكرني عند ربك، وقصد عند سيدك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من رب هذا الجمل، لما جاء الجمل وكان النبي عليه الصلاة والسلام قريبا من ديار بني النجار وهم أخوال الرسول عليه الصلاة والسلام، جاءه جمل وجث بركبتيه عند رسول الله وشكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام من ربه، أي من المالك الذي يملك هذا الجمل، وبكى عند رسول الله. فحزن النبي عليه الصلاة والسلام وقال من رب هذا الجمل؟ فقال رجل أنا يا رسول الله. وأيضا نجد أن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يذكرون العبودية ويقولون عبد، ويقولون عبد فلان بن فلان. ومع هذه الأدلة التي أسلفناها وذكرناها سواء من الكتاب أو من السنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام ينهى كما في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يقل أحدكم أطعم ربك ولا يقول أيضا كذلك العبد ربي. والجواب عن هاتين المسألتين فيما أشرنا إليه في كون ذلك قد ورد في الكتاب والسنة أن يقال بأنه لا يجوز للشخص أن يقول للعبد عبدي، أي النهي له هو، لا يقول عبدي ولكن عليه أن يقول ماذا؟ فتاي. وكذلك أيضا لا ينبغي للعبد نفسه أن يقول ربي، لكن جاز للشخص أن يقول أين ربك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري: من رب الجمل؟ وكقول يوسف أيضا: اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه. وكذلك أيضا القول في العبد، فإن النهي إنما هو في حق السيد وفي حق من؟ وفي حق العبد. ولكن لو تركها الإنسان احترازا من أن يقع في نفسه شيء يخالف التوحيد لكان أحسن. فإذا عنده عبد قال فتاي، لأنه كما جاء في الرواية صريحا: وليقل فتاي أو وليقل غلامي. فيكون هنا النهي ليس للتحريم، وإنما هو للكراهة، إنما هو للكراهة دفعا حتى لا يقع الرجل في شيء يخالف التوحيد. لكن من قال لعبده عبدي، أو قال الغلام العبد ربي، لا يعني هذا أن من قال هذا القول أو ذاك وقع في الشرك، وإنما يقع في الشرك ما إذا اعتقد بأن هذا هو ربه وهو الذي ينفعه من دون الله. هذا كفر يخرج من الملة بإجماع المسلمين. إذا قال العبد لسيده يا ربي واستغاث به، يظن أنه هو الذي سينفعه من دون الله وسيضره، هذا شرك، لحديث ابن عباس. ولو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الحديث حسن عند الإمام الترمذي. فيستفاد من هذا ومن ذاك أن النهي للكراهة، وأن من اعتقد أن هذا هو عبد وذاك هو رب بمعنى العبودية المطلقة والربوبية المطلقة فقد كفر من دون الله سبحانه وتعالى، فقد كفر بالله سبحانه وتعالى، وذلك لأنه جعل الربوبية لغير الله. هذا الباب ذكر المصنف فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأبو هريرة لا يعرف ما اسمه، لا يعرف ما اسمه، وعلى أشهر الروايات بأنه عبد الله ابن سخر أو عبد الرحمن ابن سخر. وقد ذكر ابن عبد البر في الاستيعاب بأنه اختلف في اسمه وفي اسم أبيه على نحو 30 قولا، ثم قال أرجحه عبد الله أو عبد الرحمن بن سخر. والصحيح في المسألة أنه لا يعرف ما اسمه ولا يعرف ما اسم أبيه، هو دوسي وعرف وشهر بأبي هر وشهر بأبي هريرة رضي الله عنه، وهو أحفظ الصحابة على الإطلاق لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أكثر من روى الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة في الصحيحين. قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك ووضئ ربك، لا تقول أطعم ربك، لأن الإطعام إنما هو في الأصل من الرب للعبد فيشتبه. وكذلك أيضا وضئ، الوضوء في الأصل في حق العبيد، والله سبحانه وتعالى لا يطالب بذلك لأنه هو الذي يأمر، هو الذي يأمر المخلوقين، فهو لا يسأل عما يفعل والعبيد يسألون، وهو لا يؤمر والعبيد يؤمرون، فيرفع الشخص ويتنزه عن هذه الألفاظ ويعلم بأنها مكروهة. وليقل سيدي ومولاي، سيدي مأخوذ عند علماء البصرة من السيادة، والسيد هو من له منزلة في قومه، والسيادة بهذه المنزلة تكون بأمور: إما أن يسودهم بالنسب، وهذا المشهور عند العرب قديما، فإن النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم أنساب العرب، بل نسبه هو أعظم النسب، وهو من بني هاشم، وبنو هاشم هم من أنقى البيوت في قبيلة قريش. وإما بالحسب، والمقصود بالحسب المكانة والشرف كالوجاهة كالسلطان، هذا قاله حسب، فهذه تعتبر منزلة ولكن لا يجوز الفخر فيها، كما جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أربع من أعمال الجاهلية كفر: الطعن في الفخر بالأنساب، والطعن في الأنساب، الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب. فالإنسان إلى آخر الحديث. فيستفاد من هذا أن الحسب والنسب كانت له قيمته عند العرب. وسيادة أيضا بالمال، وهي كانت قديمة، لهذا ساد قارون قومه بهذا المال، لكن من بلغ السيادة بذلك فهو على خطر عظيم، إلا أن يسخر ذلك في طاعة الله سبحانه وتعالى، كما فعل سليمان، وكما فعل داود، فإنهما كانا من أغنياء الأرض، فالله سبحانه وتعالى بسط لهم في الرزق. وأحيانا قد يكون سيدا بماله، ولكن قد يكون من أفجر الخلق، كسيادة قارون على قومه: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، قال له قومه لا، نعم لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، إلى أن قال سبحانه وتعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. هنا فرح بهذه السيادة، ثم بعد ذلك خسف الله به وبداره الأرض. وسيادة تكون بالجاه وبالسلطان، أو نقول بالسلطان والولاية، وهذه السيادة هي التي حصل عليها فرعون من أهل الكفر والنفاق، وحصل عليها من أهل الإيمان داود رحمك الله، داود الذي كان ملكا من ملوك الأرض، وكذلك سليمان، وكذلك يوسف جني على خزائن الأرض، فجعله فرعون مصر على خزائن الأرض في زمان يوسف، وملكه هذه الأموال، ولهذا كتبت له السيادة في ذلك. وسيادة بالعلم، وهي أعظم السيادات بعد سيادة الإيمان. فالرجل قد يكون سيدا، ولكن السيادة له إنما هي بالعلم. وقد جاء في صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب سأل أحد الولاة في عصره وقال له: من جعلت على أهل الوادي؟ قال: جعلت عليهم ابن أبي أبزة، وكان عبدا، كان مولا من الموالي. فقال له: أجعلت عليهم مولا من الموالي؟ فقال: إنه عالم بالفرائض وقارئ لكتاب الله. فقال عمر: أما والله إني سمعت نبيكم عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. هذه هي السيادة. لذلك قد يكون الرجل سيئا في أخلاقه وفي معاملاته، فيهديه الله سبحانه وتعالى فيطلب العلم فيكون سيدا على قومه، كما قال الشافعي عليه رحمة الله: رأيت العلم صاحبه كريم، ولو ولدته آباء لآم، وليس يزال يرفعه إلى أن يعظم أمره القوم الكرام. بمعنى كان أبوه وكانت أمه من اللئام، وقد يكون هو كذلك، ولكن بطلبه للعلم صار سيدا. هنا: وليقل سيدي ومولاي. المولى يطلق على اثنين، المولى يطلق على اثنين، يطلق على السيد وهو الذي اشترى هذا العبد، ويطلق على العبد، يطلق على العبد. وهنا قوله: وليقل سيدي ومولاي، من هو الذي يقول مولاي؟ العبد. وأيضا كذلك هذا في باب المولى، أيضا كذلك يطلق العبد على أنه مولى، ودليل ذلك الحديث السابق في صحيح مسلم: أجعلت عليهم مولا من الموالي؟ بمعنى إيش؟ العبد. ويطلق تطلق أيضا كذلك لفظة مولى على الرجل الأعجمي إذا جاء إلى بلاد الإسلام أو عاش تحت سيادة رجل عربي، وكذلك العكس. وعلى سبيل المثال، الإمام البخاري عليه رحمة الله كان مولى لمن؟ للجعفيين. والجعفي هذا هو أصله من بلاد اليمن، قبيلته من اليمن، من جهة بلاد حضرموت وبلاد البيضاء ومارب، هؤلاء جعفيون، قولهم جعفيون. وكان البخاري عليه رحمة الله مولا، وذلك للفضل الذي كان لجد البخاري من الجعفيين. قال: ولا يقل عبدي وأمتي. العبد في حق الذكر، والأمة في حق المرأة. العبدة يقولها أمة ويقولها عبدة. وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. هذا من باب الهروب عن العبودية، لأن العبودية لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى. في هذا الباب مسائل، منها أنه يكره أن يقول الشخص عبدي وأمتي، وأنه لا ينبغي للعبد أن يقول ربي، ولا يقول سأطعم ربي وما أشبه ذلك، وأنه ينبغي للسيد أن يقول فتاي ويقول غلامي وفتاتي، وكذلك ينبغي للعبد أن يقول سيدي ومولاي. ويستفاد أيضا كذلك أن الألفاظ التي تخالف التوحيد منهي عنها، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها، سواء كانت تحقيقا كأن يحلف الرجل بغير الله، أو كانت ضمنا كأن يقول الرجل عبدي. قال المصنف رحمه الله: باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عندكم باب لا يرد من سأل الله؟ لا، خطأ. نعم، من سأل بالله على الحديث. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه. ومن سأل بالله فأعطوه. ومن دعاكم فأجيبوه. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح، والحديث صحيح، حديث ابن عمر، وله طرق عدة، قد أخرجه أيضا أحمد بن حنبل والحاكم. في مسائل: الأولى إعاذة من استعاذ بالله، الثاني إعطاء من سأل بالله، الثالثة إجابة الدعوة، الرابعة المكافأة على الصنيعة، الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه، السادسة قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه. هنا نجد أن هذا الحديث أو هذا الباب على وجه صحيح، قد ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام بعض المسائل المهمة والتي في أصلها تعود إلى التعاون على الخير، وأن من صنع إليك معروفا عليك أن ترد إليه هذا المعروف، ومن طلب منك المعونة فأعنه، فإنه لا يجوز للرجل أن يرى من يستغيث به ومن يطلبه في شيء وهو يستطيع ويرى ذلك ويرفض، فإن هذه من صفة أهل النفاق الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قال: من استطاع أن ينفع أخاه بشيء فلينفعه. وقال أيضا في الصحيحين من حديث ابن عمر وجاء من حديث أبي هريرة: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يسلبه، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل مسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وجاء أيضا في صحيح مسلم في الرواية الأخرى: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فالنبي عليه الصلاة والسلام يدعو الأمة إلى أن من التوحيد أن يعتقد الشخص أن التعاون من الدين، لأن الذي لا يعتقد ذلك فقد وقع في كبيرة من الكبائر. فقول المصنف رحمه الله: باب لا يرد من سأل بالله. هو لم يذكر المسائل التي سلفت في الحديث وجعلها من الأبواب، وإنما ذكر هذه المسألة بعينها. باب لا يرد من سأل بالله. لماذا هذه المسألة؟ لأنها تتعلق بالتوحيد. لأن الرجل لو قال لك: أسألك بالله أن تعطيني درهما وأنت تستطيع، فمعناه أنه سألك بالله سبحانه وتعالى، والحلف بالله يعتبر من ماذا؟ من التوحيد. وفيه هنا إبرار القسم، إبرار القسم. وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث أن يبر الرجل بقسم أخيه، وقال في الحديث: من سألك بالله فأعطه، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط أو السخط. فهنا أورد الباب المصنف من هذه الجهة، من جهة أنه يتعلق بالتوحيد. قال عن ابن عمر وهو عبد الله العدوي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه. ماذا عندكم؟ على العموم هو فيها تقديم وتأخير على الروايات. طيب، من استعاذ بالله فأعيذوه. معنى الاستعاذة الالتجاء، بمعنى لو قال شخص: أعوذ بالله من شر فلان، ووجدت أنه يخشى من بطش فلان، فقف مع أخيك المسلم وأعنه، وهذا هو المقصود فأعيذوه. وكذلك لو نوت النفس الشر في شخص وقاربت أن تفعل هذا الشر، فقال الرجل الذي يخشى الله سبحانه وتعالى منك وقال: أعوذ بالله من شرك، فعليك في هذه الحالة أن تعيذ هذا الشخص طالما قد لجأ بالله سبحانه وتعالى خشية هذا الشر، وأن تتوقف عن هذه المعصية. قالت: إني أعوذ بالله منك إن كنت إيش؟ تقية. فالإنسان إذا لجأ إلى الله سبحانه وتعالى من شر حاول الشخص أن يفعله، فعليه أن يتق الله، لأنه لما يقول لك أخوك المسلم: أعوذ بالله من شرك، فإنما يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فأجبه إلى هذا الأمر وارفع عنه الشر الذي تنوي. ومن سأل بالله فأعطوه. رجل قال: أستحلفك بالله أن تعطيني درهما، عليك أن تعطيه، لكن مطلقا الجواب لا، على حسب الاستطاعة. فلو قال لك: أعطني مليونا، نقول نطبق هذا الحديث، من أين أعطيه؟ ها؟ من أين أعطيه؟ ولو كان عندي حتى 5,000 وطلب مني 100 درهم وأنا محتاج إلى هذه 5,000، فما أعطيه أيضا. وإنما المقصود حسب الحاجة وعلى حسب الاستطاعة. فالمسلم قد يطلب ولو عند الرجل ما عنده وطلبه الناس ربما ما استطاع أن يلبي الطلبات. إذن ما المقصود من قول النبي عليه الصلاة والسلام وإذا سأل بالله فأعطوه، أو من سأل بالله فأعطوه؟ معنى من سأل بالله وكان الرجل المعطي مستطيعا أو ليس عليه ضرر أو ليس في حاجة إلى هذا الشيء فإنه يعطيه، لأن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، قال لا يكلف الله نفسا أيضا إلا وسعها، فلا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أعطاك شيئا ومنعك شيئا، فطلب شخص منك شيئا هو ليس عندك فمن أين تعطيه، أو سألك شيئا هو عندك ولكن ما تستطيع أن تعطيه هذا الشيء، ربما أنك تحتاج هذا الشيء من أجل علاج ولدك أو من أجل أمر من الأمور، فينبغي للرجل أن يعطي ذلك الرجل، وإذا معطاك وقد عقدت عليه فيلزمك الكفارة لأنك سألت بالله أقسمت في أن يعطيك فأبى. ومن دعاكم فأجيبوه، بمعنى إذا دعاكم إلى ما كان مباحا أو كان مشروعا، وقد جاء في الحديث الذي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يجب دعوة الداعي فقد عصى الله ورسوله، فالدعوة تعتبر من حقوق المسلم، وفي الصحيحين حق المسلم على المسلم 5 وفي رواية أخرى 6، ومنها وإذا دعاك فأجبه، وهنا بمعنى أجبه إن كنت مستطيعا أو لا يمنعك مانع، أو لا يمنعك مانع، لأن هذا القول الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب جمعا بين الأدلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد دعي وكان لا يأتي، ومن الأدلة على ذلك ما جاء صحيحين أن ابنة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسلت إلى رسول الله وقالت لقد توفي لنا ولد فاشهدنا، فانشغل النبي عليه الصلاة والسلام وأرسل إليها وقال لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى، ثم بعد ذلك ما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام واعتذر. وهذا يفيد على أنه إذا دعاك داعب وكان عندك عذر فلك الحق، وألا يغضب الرجل الذي دعا أخاه فرفض أخوه أن يحضر لسبب من الأسباب، لا، ينبغي عليه أن يقدر ضربه، خاصة إذا كان الرجل مثلا ممن انشغل في العلم النافع أو انشغل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فما يقول الشخص فلان دعوناه أكثر من مرة فما أجابنا، لا، ما هكذا تورد الإبل وأوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يسعد تورد الإبل، الأدلة في الكتاب والسنة لابد أن تنظر بعين الاعتبار وأن يجمع بينها، فلا يأخذ الرجل حديثا أو دليلا ويقيمه على الأمة بمجرد هذا الدليل، ولكن عليه أن ينظر إلى مجمل الأدلة. قال ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، هذا تفسير لقول الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فمن أحسن إليك فعليك أن تحسن إليه وأن تكافئه، لكن لا يعني أن من أحسن أن ينتظر المعروف من الناس، هذا منهي عنه، لأنك إن أحسنت من أجل أن تنال الجميل من الناس فأنت ما اكتسبت شيئا أصلا من الأجر ولا اكتسبت شيئا من هذا المعروف، ومن صنع إليكم معروفا، انتبهوا ما قال شيئا، قال معروفا أي صنع شيئا هو معروف في الشرع أنه جائز. فلو أعطاك الرجل شيئا محرما فلا ترد إليه المكافأة، وإنما عليك أن تنصحه. حتى أن بعض السلف قال ومن أعطاك سيئة أو أخذ من حسناتك فكافئه على هذه السيئة بحسنة، وهذا الأصل ما أخذوه إلا من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن كتاب الله قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، وأيضا وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وأدلة متعددة، ومن ذلك أيضا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في رد السيئة بالحسنة في حديث أنس في صحيح البخاري قال كنت أمشي أنا والنبي عليه الصلاة والسلام في أسواق المدينة، فجاءه أعرابي وعلى رسول الله برد نجراني غليظ، وجبذ النبي عليه الصلاة والسلام بردائه جبذة شديدة حتى أثرت في صفحة عاتق النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا محمد مر لي مما أعطاك الله، فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام وابتسم وأمر له بالعطية. فهنا رد الإساءة بالحسنة، رد الإساءة بالحسنة. وكذلك أيضا هذا الحديث من صنع إليكم معروفا نقول أيضا ومن صنع إليك سيئة ومن وقعت منه سيئة فردها بماذا؟ بحسن. قد جاء في ترجمة الحسن البصري عليه رحمة الله أن رجلا اغتابه، فعلم الحسن البصري فأتى بطبق وملأه تمرا ثم أرسله إلى هذا الرجل، فتعجب الناس وقالوا له رجل يذكرك في المجالس بالسيئة ويذكرك بأقوال رذيلة وتكافئه على هذا الفعل؟ قال إنما أعطاني من سيئاته وأعطيته من أمر الدنيا. هكذا سلفنا الصالح، هكذا سلفنا الصالح كانوا يردون السيئة بالحسنة، بل هذا هو أمر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لأبي بكر لما أنزل الله سبحانه وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا نزلت هذه في مصطح ومنح نحوه، وكان أبو بكر ممن ينفق، فقال والله لا أنفق عليه، فأنزل الله سبحانه وتعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال أبو بكر بلى بلى بلى، ثم بعد ذلك أعاد السيئة بالحسنة. وكذلك حسان لما تكلم في عائشة رضي الله عنها قالت عائشة لعله ولعله، والرجل الذي قال في رسول الله كما في الصحيحين في حديث أبي سعيد قال له يا رسول الله اتق الله وأعدل، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر لما قال دعني لأضرب عنقه؟ قال عليه الصلاة والسلام لعله يصلي لعله يصلي. انظروا إلى دفع الرجل السيئة بالحسنة. فأيضا كذلك هذا الحديث الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام وهو قوله ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه بمعنى المجازاة التي هي مشروعة، قال فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. إذا ما عندك أن ترد هذا الجميل فعليك أن تدعو له، دعاء كما جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن قال النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، وفي رواية أخرى الدعاء مخ العبادة، لكن هذه الرواية وهي الدعاء مخ العبادة لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد بينا ذلك في دروس سالفة، وإنما صح الدعاء هو العبادة، والدعاء هو أعظم من هذه الأموال ومن هذا الفناء. فأنت إذا ما عندك شيء وأعطاك الرجل شيئا فالدعاء أن تقول جزاك الله خيرا، هذا هو الدعاء، ولو زاد الشخص فبها ونعمة. هذا الباب استفدنا منه مسائل عدة. المسألة الأولى أن من سألنا بالله علينا أن نعطيه، والثانية أن من استعاذ بالله فعلينا أن نعيذه، والثالثة أن من دعانا علينا أن نجيبه، ومن صنع معروفا علينا أن نكافئه، وأن قوله عليه الصلاة والسلام حتى تروا أنكم قد كافأتموه، بمعنى أن يوقن الرجل إذا قال جزاك الله خيرا أن يعلم أن هذا مقابل لهذا الصنيع. قال المصنف رحمه الله: باب باب وباب، يجوز هذا وذاك، تكلمنا عن هذا في شرح صحيح البخاري. قال: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. هذا الحديث يا إخوان ضعيف، نعم لا يثبت بأي حال من الأحوال، بل هذه الرواية منكرة، الرواية هذه منكرة، لأن طلب الجنة يكون بأي وصف من الأوصاف، ويجوز أن تسأل بوجه الله الكريم أن يرفع عنك هذا الباس، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرقي، كان يرشد أيضا إلى الرقية، وفيها أن يسأل الشخص بوجهه الكريم. وعلى ذلك فهذه الرواية منكرة، لأن الحديث المنكر هو مخالفة الضعيف للمقبول، إذا خالف الضعيف رواية الثقات أو رواية الثقة فنقول بأنه منكر، لكن إذا خالف الثقة الثقات أو من هو أوثق منه فهذه إيش؟ شذة. فهذه الرواية فيها نكارة، لأن إسناد الحديث لا يثبت، وقد خالف عليه الثقات. قال: رواه أبو داود، فيه مسائل: الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب، الثانية إثبات صفة الوجه. هذا الباب واضح بأنه لا يجوز للرجل أن يسأل بوجه الله إلا أن يسأل إيش؟ الجنة، وهذا لا يثبت. أيضا من الروايات في هذا الباب وهي ضعيفة مشهورة على الألسنة، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى الطائف يدعو الناس إلى كلمة التوحيد، ذهب إلى قوم عبد يا ليل، فرجموه بالحجارة وسلطوا عليه الصبيان والنساء والعبيد، ثم دعا النبي عليه الصلاة والسلام دعوته المشهورة والتي استغاث بالله سبحانه وتعالى فيها، وقال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، لكن عافيتك أولى لي، أعوذ بنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض، وفي رواية: أعوذ بوجهك، إلى آخر الحديث. هذا الحديث مشهور أيضا كذلك، وفي ذكر الوجه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أما الثابت فهو الذي في الصحيحين حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ضربه عبد يليل جاءه ملك الجبال وقال يا محمد لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين وهما الجبلان العظيمان لفعلت. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا، لعل الله أن يخرج من أصوابهم من يقول لا إله إلا الله، وفي بعض الروايات أن يوحد الله، وليس فيه هذه الرواية اللهم إليك أشكو ضعف قوتي. إثبات صفة الوجه لا إشكال أنها صفة ذاتية، صفة ذاتية تليق بالله سبحانه وتعالى، نثبتها على ما ورد في كتاب الله، ومن الأدلة على ذلك قوله سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالجهمية والمعتزلة قالوا ليس لله وجه، والأشاعرة أولوا قالوا وجه الله هو ثواب الله، وبعض المعتزلة وافقوا الأشاعرة، معتزلة أتباع واصل بن عطاء، والجهمية أتباع من الجهم بن صفوان، والمعتزلة وافقوا الأشاعرة في بعض القول وقالوا هو يؤول لكن نقول هو مجاز، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام جزء وأراد به الكل، جزء وأراد به إيش الكل، بمعنى ويبقى ربنا سبحانه وتعالى. قالوا أننا لو قلنا يبقى وجهه لشبهنا الله سبحانه وتعالى بمخلوق، والمخلوق له وجه، وهذا كلام باطل، بل نثبت الوجه لله سبحانه وتعالى كما يليق وعلى ما ورد في الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تأويل ولا تكييف ولا تمثيل. لا أشكال حديث صحيح. ما هو ال لا لا ال ال لا هذا غير الذي ذكرت عنه هنا، بمعنى لا يسأل بالوجه بوجه الله إلا الجنة. أي نعم، ليس معناه أنه يسأل الجنة، لا يسأل الجنة إلا بالوجه، لا يقصد هذا. قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في اللو. معروف اللو هي أصلها لو، لو أن المصنف نعم لو أن المصنف رحمه الله قال باب ما جاء في قول الرجل لو كان أحسن، لأن اللو يعني لها مغزى آخر في اللغة، لا داعي أن أذكره، إنما أقول لو أنه قال كما ورد في السنة لكان أحسن. رحم الله شيخ الإسلام، وفي مثل يقولون لو كانت لو نفعت لو لبنينا قصرا في الجو، هكذا. قال المصنف رحمه الله وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، هذا ينافي التوحيد، هذا كفر، هذا كفر. لكن لو قال الشخص لو وقالها بمعنى لو أني فعلت كذا وكذا، هذا ليس بكفر، وإنما قال المنافقون معتقدين أن القتل هو الذي أضرهم وليس أن الله عز وجل كتبه عليهم. ففي فرق بين لفظ ولفظ، لفظ يطلقه الرجل ويكون كفرا يخرج من الملة، ولفظ يكون من الكبائر أو مما يفتح أبواب الشيطان. وقولوا الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. انظروا في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله. يجوز فيها قدر وقدر، لغتان تسمى لغة التخفيف والتضعيف، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا الحديث انفرد به مسلم. في مسائل: الأولى تفسير الآيتين في آل عمران، الثانية النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء، الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان، الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن، الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله، السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز، وللكلام بقية أشرح شرحا على ما سبق ذكره في باب ما جاء في قول الرجل لو أستأنفه بمشيئة الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم